بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان رحمهم الله جميعا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البر والإحسان تحت باب الإخلاص وأعمال السر، قال: ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التعاهد لسرائره وترك الإغضاء عن المحقرات. قال: أخبرنا أحمد بن مكرم ابن خالد البرتي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير بن الحضرمي قال حدثني أبي قال سمعت النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: ذكر الخبر الدال على أن المرء قد ينال بحسن السريرة وصلاح القلب ما لا ينال بكثرة الكد في الطاعات. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يذكرن الله قوما في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلا. قال: ذكر
باكرن
لا يذكرن الله قوما في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلا.
قال في الحاشية: الإسناد ضعيف، فإن الرجم ضعيف في الرواية عن أبي الهيثم.
قال: ذكر بعض الخصال التي يستوجب المرء بها ما وصفناه دون كثرة النوافل والسعي في الطاعات.
والمعنى يعني نوم على الفرش ممهدة، ولكن عنده من التقوى وعنده من عظم الإيمان في القلب ما عنده.
قال: ذكر بعض الخصال التي يستوجب المرء بها ما وصفناه دون كثرة النوافل والسعي في الطاعات. قال: أخبرنا أحمد بن يحيى ابن زهير بتستر قال حدثنا محمد بن العلاء بن قريب قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: ذكر البيان بأن من فعل ما وصفنا.
قال: ذكر بعض الخصال التي يستوجب المرء بها ما وصفناه، يعني من الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى دون كثرة النوافل والسعي في الطاعات، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني المسلم الحق هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولم يذكرون النوافل أو كذا، وهذه كلها تؤخذ باجتماع النصوص، لكن مثل هذه الصيغ تدل على عظيم هذا الفعل وهذا الشأن. فالمسلم الذي يدعو الناس من شره ويسلم المسلمون من لسانه ويده هذا مسلم حقيقي، وإلا فإذا كان الإنسان كثير الطاعات وكثير النوافل ومع ذلك يؤذي المسلمين، فمن تفع بطاعاته ماذا استفاده من هذه الطاعات، وماذا استفاد المجتمع من هذه الطاعات؟ وإنما هذه الطاعات تستوجب أن يكف الإنسان يده ولسانه عن الناس. ولهذا هناك ملازمة أيضا بين الفعل وبين الترك، فالذي يفعل الطاعات لله سبحانه وتعالى يترك المحرمات كذلك لله عز وجل، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
ذكر البيان بأن من فعل ما وصفنا كان من خير المسلمين. قال: أخبرنا ابن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: إن رجلا قال: يا رسول الله، أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: ذكر الإخبار عما يجب على المرء.
هذا يدل على عظم هذه الصفة، أن الإنسان لا يؤذي إخوانه بلسانه ولا بيده، بلسانه بالسب والشتم والطعن، ويده بالبطش والظلم والتعدي والقتل. فالمسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده وطبعا وفرجه، فلا ينتهك الحرمات وغير ذلك من هذه الأشياء. المسلم سالم يسلم الناس من شره.
فلذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرياضة والمحافظة على أعمال السر. قال أخبرنا محمد بن زهير بالأبلة قال حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال أخبرنا نوح بن قيس عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإن كان إذا ركع نفر من تحت إبطه، فأنزل الله في شأنها ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
وما نظن هذا يصح، ولو صح إسنادا فإن فيه نكرة، فإن الصحابة يتنزهون عن ذلك رضي الله عنهم. قال الشيخ شعيب إسناده حسن من أجل عمرو بن مالك، ونكري فإنه صدوق له أوهام. وبقي الجلعة عشرة المسلم أبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله الربعي روى له الجماعة. قال وخرج الطيرسي وخرج أحمد، ثم قال وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن أورده وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. صحيح، هذا الحديث فيه نكارة شديدة. وقد روى عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قولي ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصبور في الصلاة والمستأخرين، فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي وهذا أشبه من رواية نوح بن قيس. وجاء في تفسير الآية عند ابن كثير ما نصه، قال ابن عباس رضي الله عنهما المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة، يعني الله يعلم كل هؤلاء. وروي نحو عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي واختيار بن جرير، وانظر زاد المسير. صحيح، هذا هو الأشبه. نعم، أما هذا ما يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تحفظ أحواله في أوقات السر. قال أخبرنا ابن خزيمة قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء يكفر الخطايا ويزيد في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء أو الطهور في المكاره، وكثرة الخطى إلى هذا المسجد، والصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي مع المسلمين أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإذا قمتم إلى الصلاة فعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج، فإذا كبر الإمام فكبروا فإني أراكم من ورائي، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وخير صفوف الرجال المقدم وشر صفوف الرجال المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر وشر صفوف النساء المقدم.
ومعنى الشر هنا ليس معناها أن الإنسان يأثم، فالصف الأخير يأثم فيه الرجل أو الصف الأول تأثم فيه المرأة، وإنما المراد هنا فوات الخير. فالفارق بين أجر من في الصف الأخير وأجر من في الصف الأول الفارق فارق عظيم يخسره من في الصف الأخير، فيكون ذلك بالنسبة له شرا لا أنه يأثم. فإن من حضر الجماعة سواء كان في الصف الأول أو في الصف الأخير فإنه لا يأثم، نعم، وقد أتى بالواجب عليه في ذلك. نعم، اقتربها من الرجال، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من وراء ذلك المباعدة بين الرجال وبين النساء. نعم.
شيخنا لو مصلى نساء خاص نفس الحكم؟
العلماء قالوا لو مصلى نساء لو كان منفصلا عن المسجد ولا اختلاط بين الرجال والنساء فإن المرأة تدعى إلى الصف الأول، فيكون المطلوب من النساء هو المطلوب من الرجال مصارعة إلى الصف الأول. نعم.
يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن من عورات الرجال.
نعم.
فقلت لعبد الله بن أبي بكر ما يعني بذلك؟ قال ضيق الأزر. قال ذكر الزجر عن ارتكاب
ضيق الأزر عند الرجال، قد كان الرجل يمكن أن يكون له الإزار الواحد الإزار، فلربما إذا سجد ظهر شيء من عورات دون أن يدري، لهذا كانت المباعدة وعادة المرأة عن الرجال مطلوبة. نعم.
قال ذكر الزجر عن ارتكاب المرء ما يكره الله عز وجل منه في الخلاء كما قد لا يرتكب مثله في الملأ. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن سهير بتسطر من كتابه قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. قال ذكرنا في وجود الثواب على الأعمال في العقبة.
قال الحشية هذا إسلام ضعيف والمعنى صحيح، ما كره الله منك شيئا فتفعله إذا خلوت، ولكن عليك أن تتقي الله وأن تخافه سرا وجهرا إذا خلطت الناس وإذا خلوت بربك سبحانه، فإن الله يراك، فعليك أن تتقي الله عز وجل. نعم.
ذكرنا في وجود الثواب على الأعمال في العقبة لمن أشرك بالله في عمله. قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة رضي الله عنهم جميعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك.
ولا أحد يوجد عنده ثواب، إذا العمل حابط، فمن لم يثيبه الله عز وجل فلا أحد يثيبه، فعند الله عز وجل الثواب وعند الله عز وجل النعيم. لهذا إذا أردت ثواب الله في الآخرة فاعمل له في الدنيا، فإن من خدش إخلاصه ولم يعمل لله سبحانه وتعالى وإنما كان عمله للناس فليذهب إلى الناس وليس الناس عندهم شيء، فاجعل عملك لله سبحانه وتعالى بكل ما فيه من حروف وكلمات ومن أعمال وحركات جوارح، كل هذا اجعله لله سبحانه وتعالى. اجعل صلاتك لله، صيامك لله، نفقتك لله، حجك لله، عمرتك لله، جهادك لله، برك بالوالدين لله، دعوتك لله، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، اجعل ذلك لله سبحانه وتعالى. ولهذا ما حديث الثلاثة الذين أول من تصعر بهم النار يوم القيامة عنكم ببعيد، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم العلم وعلمه، ورجل أنفق ماله، ورجل قاتل المشركين حتى قتل. فالظاهر أنها من أجل الأعمال، هذه أجل الأعمال، رجل يجاهد حتى يقاتل حتى يقتل، ورجل ما من سبيل من سبل الخيرات يحب الله عز وجل أن ينفق فيها عبده إلا أنفق، ورجل آخر تعلم العلم والقرآن وعلمه. يعني هذه في الظاهر أعمال جليلة عظيمة جدا، ولكن تخلف عنها شرط الإخلاص، ولهذا قال الله عز وجل إنما فعلت ليقال، وقد قيل فعلت هذا ليقال، ليقال إنك جريء وشجاع، ليقال إنك عالم، ليقال إنك جواد ومنفق، وقد قيل ثم يسحب به إلى النار. فلا بد من شرطي الإخلاص والمتابعة. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله عز وجل غيره تركه وشركه، فالله أغنى الشركاء عن الشرك. نعم.
قال ذكر وصف إشراك المرء بالله جل وعلا في عمله. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الدوري بالبصرة قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالنصر والثناء والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب.
نعم. هذا النصر والثناء، الرفعة والتمكين، لا يكون إلا بالإيمان بالله والعمل الصالح. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. نعم.
قال
ما أدري، هذا أثنى الناس عليه بحسب الظاهر ثم في الأخرة حبط العمل. هذا كيف الآخر؟ هو قيل إنه عالم، هذا قيل إنه عالم وقد قيل، لكنه في الآخرة ليس له أجر، فيكون هذا من له الثناء الحسن الذي قبل الله عز وجل عمله، الذي قبل الله عمله. هذه واحدة. الأمر الثاني أن أمثال هؤلاء والله تعالى أعلم أنه لا تختم حياتهم إلا بالفضائح عند أهل السنة، وأنه لا يخيل هذا الأمر إلى يوم القيامة، فإن عمل وقول المخلص لله عز وجل يختلف عن غيره مهما حاولت. المخلص له أمارات، والكاذب المرائي للناس له أمارات، معروف هذا، كما قال بعضهم لأبيه: ما لك يا أبي إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال: يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. ثم إن المواقف تدل، لأن صاحب السنة وصاحب الحق هذا تجد يبتلى فيقدم مرضات الله عز وجل على هذا الابتلاء، أما الآخر يريد الناس، ولهذا تجد إذا تعارض ثناء الناس مع تمسك بالشرع ضحى بالشرع. فالأمارات معروفة، يعني الأمارات معروفة، ولهذا المذكور في الحديث يقال إنه شجاع، يقال إنه عالم، وكم من رجل يقال له عالم ومع ذلك يرفض أهل السنة والجماعة، يرفض أهل الحق. يعني ليس معنى أن الثناء هنا يكون عند أهل الحق، وإلا فالذي يعمل لغير الله هذا إن شاء الله ما يكون له مكان عند أهل السنة، ولو أنه خال أمره فترة من فترات، إلا أنه لا يموت حتى يفضح، وقد يفضح بعد موته. المهم أنه لا تجد له المحل والقبول في الأمة، وتثنى عليه أمة الحق ثناء يعتقدون ويظنون أن له الإمامة، وهو ليس مخلصا لله عز وجل. هذا ما رأينا ولا عرفنا. فقد يكون هناك ثناء مثلا بعض الوقت، أو قد يقال هذا في غير أهل الحق، قد يقال هذا في غير أهل الحق، وأما أهل الحق فلا يقولون ذلك، أو قد يخل على بعضهم هذا الأمر. المهم في النهاية أن المخلص له أمارات وله علامات، لأن هذا الطريق طريق وعر صعب، ما يثبت فيه إلا الصادق المخلص، وهذا يعرف كل طالب حق إذا سمع شيخا. معروف الشيخ الذي يكون على الصدق من غيره المواقف تتباين، لأنه الشيخ هيتجمل اليوم ولا الشهر القادم ولا السنة التي بعدها، لابد يبتلى في الحق الذي هو عليه. يعني شيخ يدرس طلابه كلاما مثلا معينا ويقول هذا هو الحق أو غير ذلك، ثم يفاجأ الطلبة أن الشيخ قد غير وبدل لأمر دنيا وظاهر معروف، هل الطلبة ستثنى عليه أيضا، أم سيظهر هنا حاله لهم؟ سيظهر حاله إلا إذا كان الطالب على طريقة شيخه، لكن الحق له أمارات وله علامات. حتى سبحان الله لما يتكلم العلماء في ولاة الأمور وكذا، ترى الصادق تتميز كلماته عن غيره، ترى الصادق تتميز كلماته، الصادق تجده كلمات مضبوطة بالكتاب وبالسنة، أما الآخر قد يفتح باب الثناء على ولي الأمر حتى يثنى على ما عصى به ولي الأمر ربه. يعني تجد واضح المجاملة، واضح المجاملة، إنما صاحب السنة لا، صاحب السنة مع ولي الأمر ويدعو له بالصلاح والمعافاة وكذا وكذا، لكن لا يثنى على معصية، وإن كان لا يذكرها ولا يذكر معصية ولي الأمر على الملأ، لكن لا يثنى عليها، لا يثنى على معصية، لا يتعالى المخالفة يثنى عليه، ويقول هذا السمع والطاعة لولاة الأمور، وقد عرف أن السمع والطاعة لما يكون في المعروف. فالشاهد أن يعني كلام الصادقين دائما عليه نور وعليه بهاء وعليه أثر صدقي، لا تتغير المواقف ولا تتبدل المواقف، لا يتغير الداعية نيل منه في الدنيا أو لم ينل منه، لا ينظر إلى مسألة الدنيا، إنما قد تجد بعض الناس تكلم بالسنة وكذا لكن يجامل مواقفه على حسب، إن اختلف مع واحد أسقطه، إن كان متفقا معه يثني عليه. فهذه الأمارات معروفة، فهل يا ترى يخيل أمر هؤلاء على أهل الحق بحيث يطبق الحق على الثناء عليهم إلى ممات وكذا ولا يظهر عوار وهو غير مخلص؟ أظن أن هذا لا يحصل، لكن الناس عموما قد يقولون مثل ما يقولون إن اليوم عن بعض الناس القبوريين، هذا عالم الأمة، هذا رجل لا نظير له وهو قبوري أصلا. يبقى إذن قيل عالم، أنت أردت هذا وقيل ذلك، قيل إنه عالم، لكن قيل إنه عالم من مجموع الناس لا أبدا، فقيل إنه عالم عند هذا، لكن غيرهم لا، يقال هذا فاجر ولو كان عنده العلم هذا، لكنه فاجر. نعم.
قال ذكر إثبات نفي الثواب في العقبة عمن رأى وسمع في أعماله في الدنيا. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا الملائي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنوت قريبا منه فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع يسمع الله به ومن رأى يرأي الله به. قال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جندب. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال حدثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن إسماعيل ابن سميع عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع يسمع الله به ومن رأى يرأي الله به. قال ذكر البيان بأن من رأى في عمله يكون في القيامة من أول من يدخل النار نعوذ بالله منها. قال أخبرنا حسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حيوة بن شريح.
يعني هذا لو عمل يا أخوان، هذا لو عمل إسلام وعمل وكذا، ولكنه رأى بعمله، فإذا لابد من شرط الإخلاص مع المتابعة، وقد يكون إنسان متابعا، قد يكون إنسان مظهرا للسنة ومنافحا عنها ومصنفا فيها سبحان الله، لكن لا يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، إنما يريد الدعوة إلى نفسه، يريد أن يجتمع الناس حوله، فهذا يرد عليه عمله. إذن يحضر الإنسان هذا الأمر مهما كان، فليس الشأن أن تتابع فقط، وإنما الشأن أن تتابع وأن تأتي بالإخلاص، وهذا أمر صعب شاق، أن الإنسان يمحص عمله ليجعل عمله لله سبحانه وتعالى، ولا يجعل فيه نصيبا ولا حظا لنفسه. ولهذا سبحان الله يا أخوانا، أمر الدعوة هذا أمر صعب، وأمر يعني الصلاح هذا أمر صعب في تحقيق شرطه، لأن إبليس يريد أن يخرج الإنسان عن حد القبول، إما أنه يأتيه في باب المتابعة فيخرجه عن المتابعة، وإما أنه يأتيه في باب الإخلاص فيخرجه عن الإخلاص. فإبليس يحاول أن ينال من الإنسان حتى يخسر عمى، أولا يصده عن العمل، فإن أبى فإن لم يستطع أن يصد عن العمل جاء إلى الموانع التي تمنع من القبول، ولهذا القبول صعب، إنما يتقبل الله من المتقين، ليس الشأن أن تعمل وإنما الشأن أن يقبل هذا العمل، والقبول لابد فيه من الشرطين، فالإنسان يخشى هذا ويخاف ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن سفيان،
تخيل أنك تسمع بعض الدعاء تعلم أنه كاذب وهو يتكلم عن الإخلاص، معناك تقول هذا أمر قلبي، هذا أمر قلبي صحيح، لكن ترى الأمارات والعلامات ظاهرة باديا من الألفاظ تغير المواقف والاعتداءات والمجاملة وغير ذلك، فترى فلانا يثني على فلان وأنت تعلم أنه يذمه أصلا في الحقيقة، وهو يثنى عليه مع كونه يذمه في الحقيقة وأنت تعلم أنه يذمه، وإنما إما أن يخاف لسانه أو يخاف سقوط سمعة عنده أو يريد منه شيئا دنيويا، معروف الأمور معروفة. نعم. ولو اختلف معه سوف يقول ضد هذا الكلام الآن تماما سبحان الله. أسمع بعضهم من قريب كان يثني على بعض الناس، يثني ثنان عطرا، ثم في لحظة واحدة لما اختلف هو إذا به يذكر المثالب التي هي معروفة أصلا من سنوات طوال، ويقول كيف هذا، فليتق الله فلان وليتق الله علان، سبحان الله، فلتتق الله أنت يوما أثنيت ومدحت مع علمك بهذا، لكن لما حصل اختلاف مع الشخص أما الاختلاف مع المنهج ما في مشكلة، ما في مشكلة، لا يبالون سبحان الله العظيم. فهذا يدل على عدم الصدق في المواقف، إنما الصدق في المواقف تظهر أماراته، هذا الصدق في المواقف تظهر الأمارات وتظهر المواقف. انظر إلى المجتمع المسلم في تضامنه مع كعب بن مالك رضي الله عنه، نعم قطعه، قطعه بالنص وقطع صاحبه بالنص، لكن القلوب تتمنى أن تنزل البراءة وأن ينزل العفو من الله عز وجل اللحظة قبل اللحظة التي تليها. ولهذا لما نزلت البراءة من السماء ماذا صنع المجتمع المسلم؟ هذا يلقى كعبا، أبشر يا كعب، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الطرق أنه ما سلم نزل عليه الوحي وكان في بيته قبل صلاة الصبح، فقالت يا رسول الله لو أرسلت إلى كعب وكذا، هذا قبل الصبح، لكن النبي ما أراد أن يشق على الناس. وانظر إلى الصارخ الذي جاء كعب بن مالك، ما كلفه أحد، وإنما جاء تحمله محبته لأخيه على أن يبلغه. قال الراوي وكان الصوت أسبق من الإيه؟ من الرجل، أبشر يا كعب أبشر، سبحان الله. فهذه أمارات، وإن قاطعه لكنه قاطعه لله. هل ابن عمه أبو قتادة لما لم يرد عليه إنما وجد عليه في نفسه شيئا من الكره أو غير ذلك؟ أبدا، ولكنه امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، امتثال لأمر الله. فالصدق له علامات وله أمارات، والكذب أيضا له علامات وله أمارات. نعم صحيح أن الإخلاص هذا عمل قلبي، الله عز وجل هو المطلع عليه، لكن كما قلنا الصادقون لهم أمارات والكذبون أيضا لهم أمارات. نعم نعم.
في معنى الحديث قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في معنى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع يسمع الله به ومن رأى يرأي الله به، قال والمعنى قيل والمعنى من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه.
نعم قال هنا أيضا حافظ ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة، فهو المعتمد فعند أحمد والدارمي من حديث أبي هند الدري رفعه من قام مقام مريم وسمع رأى الله به يوم القيامة وسمع به. وفي حديث ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، هذا أيضا يكون يوم القيامة. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد فصل لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه. نعم. لا يملكها غيره.
تريد مالا، تريد متاعا، تريد كذا، فعند الله عز وجل كل ذلك، ما أحد يستطيع أن يوصل إليك شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم هذا شيء زائل، كيف يترك الإنسان ما عند الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عند الله ليتعلق بدنيا وحطام؟ وماذا لو أخذ الإنسان الدنيا كلها ولن يأخذها؟ لكن ماذا لو كان عند الإنسان مال الدنيا وخدمها وحشمها؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ إن مرض قد يمنع من أن يأكل أكلة يأكلها الفقير في الشارع. سبحان الله، بعض الناس يا أخواني تراه أبله يمشي في الشارع لكن كأن صحته سبحان الله صحة حصان، وبعض الناس عنده ملايين ممليات بل مليارات وتراه من مستشفى إلى مستشفى، وربما لا يستطيع أن يأكل أكلة أو يشرب شربة يأكلها أفقر عباد الله عز وجل، فحيل بينه وبين التمتع بماله هذا في الدنيا أمامه، ما يأكل كما يأكل الناس ولا يشرب كما يشرب الناس، بل قد يكون على جاه معين مثلا يخاف لو خرج بين الناس ومشى فإن الناس يقتلونه، لهذا لا يخرج إلا في خدم وحشم وفي يعني بتحفظات تمنعه الأنس، ما هو إيه الحرية الإنسان يمشي ويروح ويجي وكذا وكذا متى ما أراد أن يذهب إلى بلد ذهب، لكن بعض الناس ما يستطيع ذلك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يؤتي العبد منها شيئا سوى، لا يؤتي العبد منها شيئا سوى. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده،
لا شك.
كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدح زين وذم شين، فقال ذلك الله عز وجل،
ذلك الله الذي مدحه زين وذمه شين.
فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: ذكر البيان أن من رأى في عمله يكون في القيامة من أول من يدخل النار نعوذ بالله منها. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حيوة بن شريح قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المديني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل مسجد المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة رضي الله عنه. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أنشدك بحقي لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال: لو حدثنك حديثا،
يعني أخذه مثل الإغماء لما أراد أن يحدث. نعم.
فقال: لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى فمكث كذلك ثم أفاق فمسح عن وجهه فقال: أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره. ثم نشغ نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا ثم أفاق فقال:
سبحان الله. كل هذا يستشعره أبو هريرة رضي الله عنه قبل أن يحدث الحديث، حتى تعلم أن هؤلاء سبحان الله، هذه أمارات صدق يا أخوان ولا لا؟ أمارات تأثر خوف من الله سبحانه وتعالى، وهو راوية الإسلام، الراوي الأول في هذه الأمة سبحان الله. نعم.
فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار. فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذاك.
ليس الكذب عائدا إلى الفعل، هو قد فعل، وإنما إلى القصد، أي أنك فعلت ذلك ليس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما فعلت ذلك ليقال كذا. نعم. فماذا عملت فيها يعني من حق؟ قال: كنت أقوم به أنا الليل وأنا النهاري. فيقول الله عز وجل له: كذبت. كذبت أي أنك لم تقم بهذا لوجه الله، ومن لم يقم بهذا لوجه الله فما عمل بذلك، فما عمل بذلك. نعم.
ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له:
رجل يقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار ومع ذلك يقال له كذبت ويسحب به إلى النار. سبحان الله. نعم.
ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله: بل إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك.
نعم.
ويؤتى بالذي قتل في
سبيل. يعني أنك إنما فعلت ذلك ليقال جواد. إذن يا أخواني ليس الكذب في أنه لم يأتي بهذا الأمر، هو أتى، لكن لا ليكون له الأجر عند الله، وإنما ليقال فلان جواد وقد قيل. نعم.
ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة.
الله المستعان. يا أخوان الله المستعان، الأمر صعب، صعب إلا على من يسره الله عز وجل عليه. مسألة الإخلاص هذه مسألة صعبة، فالإخلاص ليس فريضة السنة ولا فريضة العمر ولا فريضة ولا خمس مرات في اليوم، وإنما فريضة الوقت. كل نفس من أنفاسك، كل كلمة، كل فعل، كل حركة هي لله أو لغيره. يعني صعب الأمر، صعب. ومعروف أن كيف يهجم الشيطان على الإنسان إن أذن يا أخواني، إن أما، إن خطب، إن وعظ، إن كان شيخا، إن كان طالبا، إن كان مسؤولا عن مسجد، إن أنفق، إن بر والديه، إن جاهد. معلوم يأتيك الشيطان في كل فعل من هذه الأفعال، ويريد منك أن تجعل عملك هذا لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا صعب، صعب الإنسان، يعني يلزم الإخلاص، هذا يحتاج إلى تجرد شديد، تجرد شديد، وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا انظر إلى الأئمة، يعني ترى أثر الصدق في أفعالهم. هذا أحمد رحمه الله يتحمل ما يتحمل الله عز وجل، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتحمل ما يتحمل ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قد يكون الواحد منا خطيبا بارعا، ولكن كل ما يرجوه ماذا سيقول له الناس بعد الخطبة؟ أحسنت، بارك الله فيك، احنا نريدك مرات ومرات. أو إذا درس، أو إذا أفتى، أو إذا أنفق، ينتظر كلمات الناس بما يقول الناس له. ماذا سيقول الناس له من ثناء وكذا، حتى إذا أثنوا عليه شرا أو عرضه البعض ضاق صدره، واعتبر أن هذه الخطبة غير لا يأنس بها ولا يعد مصالح أعماله، بل يضيق صدره الناس كذا وكذا. فهنا تعلق القلب بما عند الناس من زين ومن شين. نعم.
قال الوليد بن أبي الوليد: فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا الخبر. قال أبو عثمان الوليد: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية رضي الله عنه، قال: فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء مثل هذا، فكيف مكان بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك. وقلنا:
معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي يتطاول عليه سبحان الله من لا خلاق له، ويظنه صاحب دنيا، إنما رضي الله عنه كان العالم الفقيه، كان الأثري، كان حسن السياسة رضي الله عنه أرضاه. هو الذي قال يوم الحسن: من لي بذرار المسلمين؟ من لي بكذا؟ من لي بكذا؟ ولم يكن يشتهي قتالا رضي الله عنه. نعم.
وكنا قد جاءنا هذا الرجل بشر، ثم أفاق معاوية رضي الله عنه ومسعا وجهه فقال: صدق الله ورسوله.
انظر إلى أثر أبو هريرة وحدث هذا الحديث، أثر هذا الحديث على أبو هريرة وهو راويه، وأثر هذا الحديث على معاوية رضي الله عنه. نعم. حديث شديد وعظيم، خصوصا إخواني على طلبة العلم ومن تصدرون الدعوة، والله يا إخواني نسمع كلمات كأنها سبحان الله كأنها خرجت من شيخ الإسلام ابن تيمية ولا خرجت من الإمام أحمد، وأنت تعلم أن أصحابها لكاذبون وأنهم ما أرادوا بها وجه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، كيف يتقن هؤلاء مثل هذه الكلمات؟ أنا أعجب والله يا إخواني، كيف يتقن هؤلاء هذه الكلمات مع الكذب ويعلم إنه لكاذب، يحدث حديث الكذب في ثوب الصدق والنصح للمسلمين، وهو أولى الناس بأن ينصح نفسه. فبعض الناس يتقن هذا، فإياك ثم إياك ثم إياك يا أخي أن تكون واحدا من هؤلاء يوما ما. من يحدث الحديث تكلم عن الصدق وهو المرائي، يتكلم عن النفقة وهو البخيل، لا نقول الذي لا يجد ويتمنى إلا وجد، يتحدث عن العلم وهو الجاهل الذي يحارب العلم، يتحدث عن بر الوالدين والله يعلم منه كيف يصنع في والديه. إياك أن تكون فصيح اللسان متقنا البيان، والله عز وجل يعلم إنك لمن الكاذبين. إياك أن تضع سن قلمك على القرطاس فتكتب كلمات تدعو فيها الناس إلى المعروف والبر وأنت أول من يخالف ذلك. اتق الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، والله عز وجل أعلم بالمصلح من المفسد، هو سبحانه وتعالى أعلم بذلك. وإذا كانت الحيلة الذنب الذي يرتكب بالحيلة يتضاعف إثمه عن الذنب الذي لا يرتكب بدون حيلة، لأن هذا المتحايل يأخذ صورة شرعية، فاعلم أن العمل أيضا الذي يمازجه الرياء وإن كان صالحا هذا أشد خطورة من المعصية في حد ذاتها. أن يعصي الإنسان ربه بالمعصية هذا أمر، لكنه دون أن تعصي الله بالرياء وأنت تأتي العمل الصالح، صورة عمل صالح لكنك لا تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقال معاوية رضي الله، ثم أفاق معاوية رضي الله عنه ومسح عن وجهه فقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو حاتم رحمه الله، ألفاظ الوعيد في الكتاب والسنن كلها مقرونة بشرط، وهو إلا أن يتفضل الله جل وعلا على مرتكب تلك الخصال بالعفو وغفران تلك الخصال دون العقوبة عليها، وكل ما في الكتاب والسنن من ألفاظ الوعد مقرونة بشرط، وهو إلا أن يرتكب عاملها ما يستوجب به العقوبة على ذلك الفعل حتى يعاقب إن لم يتفضل عليه بالعفو، ثم يعطي ذلك الثواب الذي وعد به من أجل ذلك الفعل.
نعم، ثم يعطي ذلك الثواب الذي وعد به من أجل ذلك الفعل. هذه قاعدة عظيمة جدا ليرد بها على الخوارج وعلى المرجئة، فيقول إذا قرأت نصوص الوعيد في القرآن والسنة فاعلم أنها واقعة إلا أن يتداركه الله عز وجل بعفو منه وصفح، فلا تجزم لفاعل هذه الأشياء أنه معذب حتما، لا، ولكن وتحت المشيئة. كذلك نصوص الوعد والثواب والأجر وردة أيضا في القرآن والسنة، لا تظن أن الإنسان بمجرد أن يأتي بها فإنه مثاب على ذلك حتما، إلا أن يأتي بشرطها، فلا بد أن لا يوجد مانع من موانع القبول، هذا في نصوص الوعد. يبقى لا تجزم لأحد بأنه مثاب أو لأحد بأنه معاقب، ولكن نخاف على المسيء ونرجو للمحسن. فنصوص الوعد مشروطة ومقرونة بشرط، وهو أن لا يكون هناك مانع، هذا رد على المرجئة. ونصوص الوعيد مقرونة بشرط، وهي إلا أن يتفضل الله سبحانه وتعالى على الرجل بالعفو، وهذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون في الآخرة، تقول المعتزلة في الآخرة إنه مخلد في النار، وأما الخوارج فيقولون بكفره من الدنيا ثم هو مخلد في النار في الآخرة. فاحذر هذا واعلم أن هذا مقرون بشرط وأن هذا مقرون بشرط. نعم، فهذه قاعدة عظيمة ختم بها رحمه الله الباب، يعني كأنه بعدما ذكر ما يتعلق بنصوص الوعد وكذا أراد أن قال لك انتبه، فإن نصوص الوعد والإثابة على هذه الأعمال الصالحة مقرون بشرط، وهي أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. فلا يكون هناك مانع من الرياء أو من محبطات الأعمال، هناك محبطات للأعمال، أي أن العمل حصل لكن يحبط العمل بعد ذلك لتخلف شرط القبول. كذلك أيضا من أتى المعاصي فلا تجزم له بنار، ولكن قد يتفضل له عز وجل عليه بالمغفرة والرحمة. نعم، نكتفي بها.